Sallayın. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed. Kâlel musannifu rahimahullahu teâlâ. Ve an Câbirin radıyallahu anhu annen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâl. La tedfinu mevtâkum billeyli illa en tefterru. Ahracahu ibn-i Mâcah ve asluhu fi muslim. Lakin kâl zecere en yukbara raculu billeyli hatta yusalli aleyh.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. في هذين الحديثين النهي عن الدفن دفن الأموات في الليل، لكن في الحديث الثاني بيان الحكمة في ذلك الذي أصله في مسلم، بيان الحكمة من النهي عن الدفن في الليل، لأنه يخشى أن يقصر في حق الجنازة، يقصر في حق الجنازة. أولا، قد لا يحضر يشيعها أناس كثيرون مثل ما يكون في النهار. ثانيا، قد يقصر في تجهيزها من حيث إحسان الكفن، ومن حيث الصلاة عليها. لا شك أن تجهيز الجنازة في النهار يكون أتم، فإذا لم يكن على الجنازة ضرر من دفنها في الليل فلا بأس. وقد دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، حضر الدفن وأسرج له، أسرج في القبر، ودفن علي رضي الله عنه فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، دفنها ليلا. فإذا لم يكن على الجنازة نقص في ذلك فلا مانع من دفنها ليلا. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. خرجه الخمسة إلا النسائي.
نعم. جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد خرج في غزو مؤتة قرب الشام مع الروم، في غزو مؤتة مع الروم الذين تجمعوا لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيهم خالد بن الوليد، وفيهم زيد بن حارثة، وفيهم عبد الله بن رواحة. وقد استشهد جعفر، واستشهد زيد، واستشهد زيد بن حارثة، واستشهد عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم في هذه الوقعة. فلما جاء وقاد الجيش خالد بن الوليد رضي الله عنه، قاده قيادة حكيمة ومحكمة، ونجا بالمسلمين من خطر الروم. ومن ذاك سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله خالد بن الوليد، سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه. ولما قتل فيها جعفر بن أبي طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا ويقدره، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر لما جاءه خبره، تأثر عليه الصلاة والسلام وحزن عليه، وقال لأهله اصنعوا لآل جعفر، يعني لبيت جعفر وأهله، اصنعوا لهم طعاما من باب المواساة لهم، فإنهم أتاهم ما يشغلهم، أتاهم الخبر المحزن الذي يشغلهم عن إعداد الطعام لأنفسهم. فهذا سنة أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم. أما المبالغة في صناعة الأطعمة والولائم والاجتماعات ليالي، فهذا مما أحدثه الناس، ليس له أصل في السنة. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا مما أحدثه الناس، وصار العزاء كما يسمونه، يعطلون الأعمال ويجلسون في البيوت ويأتيهم الناس من بعيد، وتصنع الأطعمة والولائم. هذا أمر لا أصل له، وفيه تكاليف، وفيه تعطيل للأعمال، وهذا ينبغي تركه، وبيان أنه ليس من السنة. إنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم، هم يصنع للناس، يصنع لأهل الميت بقدر حاجتهم فقط، ولا يكون هناك اجتماع في بيت الميت، ولا يكون هناك تداعي، واللي ما يحضر هذا يكون عليه لوم، ويكون عليه ما يصلح. هذا ينبغي المسلمين أن يرجعوا إلى السنة، وأن يتركوا ما أحدثه الناس من هذا الأمر، فإنه لا مصلحة فيه للميت، ولا مصلحة فيه للأحياء، ولا مصلحة فيه لأهل الميت، بل إنهم يتكلفون في استقبال الناس وإعداد المكان والأثاث وغير ذلك، ما له داعي هذا كله. وهذا من الآثار التي أثقلت الناس، فيجب التحذير من هذا وبيان هذا للناس حتى يتركوه. نعم.
وعن سليمان بن بغيدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم.
نعم، سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور للرجال لأجل السلام على الميت والدعاء له، هذا سنة مؤكدة. وكذلك لا يقتصر في السلام على الميت والدعاء للميت، بل يدعو للأموات، لأهل المقبرة، فإذا وصل إلى المقبرة يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، لأن القبور دور الأموات، والمقبرة دار الأموات، لأنها برزخ، لأن الدور ثلاثة: دار الدنيا وهذه للعمل، ودار البرزخ وهذه للانتظار للبعث، ودار القرار وهي دار الآخرة، دار القرار التي لا انتقال منها، سميت دار القرار لأنها لا انتقال منها. وأما القبر فإنه محطة انتظار انتقال، وليس دار إقامة. ويغلط بعض الناس حين يقول انتقل إلى مثواه الأخير، هذا غلط، ليس القبر مثواه الأخير، وإنما هو دار انتظار، وسينتقل منه إلى الدار الآخرة. فيسلم عليهم جميعا، يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين. أما مقبرة الكفار يزورها للاعتبار فقط، لكن لا يدعو لهم ولا يسلم عليهم، لا يدعو لهم ولا يسلم عليهم، إنما يزورها للاعتبار والنظر فقط. أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وقبر الكافر لا يسلم عليه ولا يدعى له، إنما يزار للاعتبار بالآخرة. وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما المناسبة في الإتيان بالمشيئة مع أن الموت معلوم وأن اللحاق بهم متيقن؟ قالوا الاستثناء بالمشيئة يرجع إلى أن الإنسان لا يدري ما يختم له، ولا يدري هل يلحق بهم أو يكون مع المسلمين أو يموت على غير الإسلام والعياذ بالله، فلا يلحق بالمسلمين. الإنسان لا يزكي نفسه، وإنما يقول إن شاء الله نلحق بكم على الإسلام وعلى الإيمان. فهذا مناسبة قول إن شاء الله. ثم يدعو لهم فيقول نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية يعني من المرض؟ لا، العافية من العذاب، العافية من العذاب ومن عذاب القبر. فيسأل الله لنا، نسأل الله لنا ولهم العافية من عذاب القبر، هذا هو طلب العافية للأموات من عذاب القبر. فهذا فيه أدب زيارة القبور، وأنك لا تقتصر على السلام على الميت الذي زرته، وإنما تسلم على جميع الأموات، مثل ما تسلم على الأحياء إذا مررت بمجلسهم، إذا مررت بمجلس المسلمين تسلم عليهم، سنة مؤكدة. كذلك إذا زرت مجمع الأموات تسلم عليهم أيضا، وإن كنت قاصدا قبرا معينا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي وقال حسن.
وهذا فيه أنه إذا مر بالقبور من غير زيارة، إما مر بالمقبرة في طريقه، فإنه أيضا يسلم عليهم، مثل ما إذا مر بالمسلمين في مجلس يسلم عليهم، ولا يعتبر المقبرة كأنها حوش أو كأنها ورشة أو مجمع سيارات، أو لا، يعتبرها دار، دار لإخوانه، وهو سيلحق بهم، فاستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم ويقول نسأل الله لنا ولكم المغفرة، استغفر لهم. هذا هو المشروع في حق المسلم مع إخوانه المقبورين، يلتفت إليهم ويسلم عليهم ويدعو لهم. فدل هذا على أنه يسلم على القبور سواء زارها وقصد زيارتها، أو أنه مر بها مرورا لحاجته من غير أن يقصد زيارتها. وهذا فيه من الإحسان إلى الأموات، وفيه الاعتبار، تذكر الموت، فيه مصالح عظيمة، وهذا مما يلين القلوب. أما أنه يمر بالمقبرة ولا يلتفت إليها ولا يدعو لها ولا يهتم بها، حتى أنه أيضا يتفقد المقبرة إذا كان فيها شيء من الأذى أو أحد آذاها أو تفقدها، فيزيل الأذى عنها ويطلب إزالة الأذى عنها ويراقبها، لأنهم إخواننا، أنهم لهم، بل يكون لنا عناية بالمقابر من إزالة المنكرات وإزالة المحدثات والأذى غير ذلك، لأنهم لا يستطيعون هم أن يزيلوا ما يصيبهم في قبورهم من أذى الناس، ما يستطيعون، فأنت تزيل هذا عنهم أو تراجع من يزيله من أهل الشان، يكون هناك اهتمام بمقابر المسلمين. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه البخاري. وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه، لكن قال: فتؤذوا الأحياء.
كذلك من آداب القبور أنك لا تسب الأموات، والسبب أنهم أفضوا إلى ما عملوا، فلا حاجة إلى سبهم، وإن كان عندهم ملاحظات أو تقصير أو فلا تذكره، إلا إذا كان هذا لمصلحة راجحة، كأن يكون هذا الميت من دعاة الضلال وله أتباع وله ناس، فإنك تحذر من مذهبه ومن بدعته، وهذا المصلحة فيه راجحة. أما أنك تسب الأموات مجرد التشهي فقط فهذا لا يجوز، حتى ولو كان عليهم ملاحظات، حتى لو كانوا كفارا لا تسبهم، لأنه انتهوا، إلا إذا كان في بيان ما هم عليه فيه مصلحة راجحة تحذر المسلمين من أن يغتروا بهم، فهذا ليس سبا لهم، وإنما هو تحذير للأحياء من المضرة. أما مجرد سبهم للتشهي فهذا لا يجوز، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه يؤذي الأحياء كما في الرواية الأخرى، إذا كان لهم أقارب أحياء وأنت تسبهم فهذا يؤذي الأحياء، لأنهم لا يرضون أن أقاربهم يسبون، وهذا سبب آخر. فلاحظ هذا، إن كان في سب الأموات والتحذير من مذهبهم مصلحة راجحة فهذا من النصيحة، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهذا ضرر ولا يجوز، ويؤذي أقاربهم من الأحياء. كل أمرهم إلى الله، وقد انتهوا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
كتاب الزكاة.
وبهذا انتهى كتاب الجنائز، وبانتهائه انتهت الدروس في هذه السنة، فإلى العام القادم إن شاء الله بعد الحج، بعد رمضان إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.